بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث وثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث وثلث كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتمم الكلام على هذين الحديثين من كتاب الوصايا في هذه أو لهذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام. وفي اللقاء المنصرم تكلمنا وعلقنا على هذين الحديثين من الوجه الأول ثم الوجه الثاني، وشرعنا في الثالث في المعاني التي تشتمل عليها هذا الحديث، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ما تجعل في في امرأتك. فنبدأ من هنا ونقول: بارك الله فيكم، وجه تعلق قوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، وجه تعلق هذه الجملة بقصة الوصية. أما قال: أفأتصدق، وفي بعض الألفاظ أوصي، كما مر معنا. وجه التعلق بين هذه الجملة وقصة الوصية، يقول الحافظ ابن حجر أن سؤال سعد لما قال أوصي كذا إلى آخره يشعر بأنه رغب في تكثير الأجر، فيوصي بالثلث أو الثلثين أو نحو ذلك، أو في بعض الألفاظ بماله كله كما مر، فكأنه يريد أن يكثر ماذا؟ الأجر، بتكثير ماذا؟ المال المنفق. قال: يشعر بأنه رغب في تكثير الأجر، فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له على سبيل التسلية، إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله. يعني لا تظن أن في هذا الإنفاق الواجب أنه لا تحصل به على أجر، وهذا مشروط بأن تبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله، كما مر معنا في كلام القرطبي وغيره. يقول: ولماذا خص المرأة بالذكر؟ قال: ولعله خص المرأة بالذكر، لماذا لم يقل وما تجعل في ولدك أو في والديك أو إخوتك؟ لماذا خص المرأة بالذكر؟ ولعله يقول خص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة بخلاف غيرها، يعني من الإخوة والأخوات ونحو ذلك، حتى الأولاد إذا ما تأهلوا فلا تلزمه النفقة، وهكذا انتهى. ويقول العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله: إنما خص الزوجة بالذكر لأن نفقتها دائمة، وهذا المراد بالمستمرة، هذه النفقة التي ينفق بها على زوجه تعود منفعتها، يقول تعود منفعتها إلى المنفق. قال: فإنها تحسنها في بدنها وفي لباسها وغير ذلك. فالغالب من الناس أنه ينفق على زوجته لقضاء وطره وتحصيل شهوته، وليس كذلك النفقة على الأبوين، لأن النفقة على الأبوين إنما تخرج بمحض الكلفة، بمحض الكلفة والمشقة غالبا، فكانت نية التقرب فيه أقرب وأظهر. النفقة على الوالدين لأن فيها مشقة وفيها كلفة، أنها قربة أظهر وأقرب لما فيها من ماذا؟ من مجاهدة النفس. قال: والنفقة على الولد فيها شبه من نفقة الزوجة ومن نفقة الأبوين من حيث المحبة الطبيعية، أي أن المرء يحب ولده. قال: والكلفة الوجودية أيضا من ناحية أخرى، هذا وجه الاشتباه مع الأبوين. انتهى كلامه. أقول: سبق عند الإمام البخاري فيما ذكرنا من روايات في اللقاء المنصرم من طريق سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بإسناده عن أبيه إلى آخر الحديث، فيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، يعني تضعها. وفي لفظ عند البخاري أيضا: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة. يقول الحافظ ابن حجر: قال الطبري: ما ملخصه؟ الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع، بل هي أفضل من صدقة التطوع. ثم قال: وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة، يعني النافلة، ما عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم. ما تمشي تتصدق على زيد أو عمرو وأخوك أو أحد أولادك ولو كان متأهلاً محتاجاً ونحو ذلك، ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. ثم نقل عن ابن المنير أنه قال: تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن ماذا؟
نحلة.
انتهى. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، وقد ذكرت آنفا في اللقاء المنصرم، أن الإمام البخاري قد أخرج هذا الحديث في مواضع عدة تربو على 12 موضعا وزيادة. في بعض ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وهذا يؤكد المعنى الذي سبق، أن معنى في امرأتك أن المراد في أي الفم، وإنما اختصرت. وهنا فائدة حقيقة نقلها الحافظ ابن حجر، وقد فتشت عنها، نقلها عن الحافظ النووي، وهي فائدة مهمة فتشت عنها في كلام النووي لم أقف عليه في مظانه فالله أعلم، وقد يكون نقلها من كتاب لم يطبع له الله أعلم، فيما بين يدي بحثت وفتشت لم أجدها في بعض كتب الحافظ النووي التي بين يدي من المطبوع. وهذه الفائدة فائدة قيمة، أن قوله عليه الصلاة والسلام تبتغي به وجه الله، أو تبتغي بها وجه الله، يعني أن تطلب بها وجه الله، قال ابن حجر: واستنبط منه النووي، واستنبط من هذه الجملة منه النووي أن الحظ، أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في إيش؟ في ثوابه، أي في تحصيل الثواب والأجر. والحظ المراد هو المال المعطى وما يتولد من هذا الحظ الذي حظيت به زوجك من تبعات أخرى، لكن لا يعني ذلك أن الحق من الأجر أنه ينتفي عنك. قال: لأن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة ولشهوة النفس، في ذلك مدخل ظاهر، هذا ظاهر، ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له به، أو حصل له بفضل الله تعالى، أي حصل له الأجر. ثم قال ابن حجر: قلت، وقد جاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة، وهو ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر، فذكر حديثا وفي بضع أحدكم ماذا؟ صدق الحديث الذي ذكرناه آنفا. ثم نقل، أعني ابن حجر، عن النووي، هذا من تتمة الفائدة، أنه قال: وإذا كان هذا يأتي أحدنا شهوته يكون في له فيها أجر. قال: وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس، يعني يؤجر عليه، فما الظن بغيره مما لا حظ فيه، ما مما لا حظ للنفس فيه؟ قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، هذه القاعدة التي يشير إليها. قال: لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة، قد لا تكون جائعة ولا مضطرة للطعام، فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى؟ هذا فيه ترغيب إلى أن تسارع في الخير، وأن تطعم الجائع، وتكسو العاري، وتمد اليد. بارك الله فيك بالفضل. وضح هذا، وهذه فائدة نفيسة الحقيقة. قول سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي. يقول القاضي عياض شارحا هذه الجملة: أخلف بعد أصحابي، قال: يريد بمكة، يعني أخلف بمكة، يريد بمكة. لماذا قال هذه العبارة؟ قال، يقول القاضي عياض: إما إشفاقا من موته بها، إما إشفاقا من موته ماذا بها. وهنا معترضة، أقول هنا تنبيه منك على كلامي أو على المنقول، أو على المنقول من كلام القاضي عياض هذا في كتابه المطبوع إكمال المعلم، أنه ذكر بعد قوله من موته بها: إذا كان هاجر عنها وتركها لله فخشي أن يقدح ذلك في هجرته، هكذا في المطبوع إذا. وهذا خطأ قطعا، لأن السياق يأبى هذه الشرطية. وصوابه، مع أنهم لم من حقق هذا لم ينبه على هذا، هذا مني. وصوابه: إما إشفاقا من موته بها، إذ كان هاجر عنها وتركها لله، إذ كان هاجر عنها وتركها لله فخشي أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه على ذلك، هكذا يكون السياق بدل إذا. إذ قال: أو خشي بقاءه بعد تحول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنه لأجل المرض، فكانوا أي الصحابة رضي الله عنهم يكرهون الرجوع فيما تركوه لله، الرجوع فيما أن يرجعوا إلى ما تركوه لله تعالى، يرجع إلى ما كانوا من قبل قد تركوا ذلك. ولهذا جاء في غير هذه الرواية: أخلف عن هجرتي. هنا قال: أخلف بعد أصحابي. قال: ولهذا جاء في غير هذه الرواية: أخلف عن هجرتي. انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذه الرواية التي ذكرها عياض، أخلف عن هجرتي، هي عند البخاري في الصحيح في كتاب الفرائض باب ميراث البنات. واللفظ عند البخاري على سبيل الاستفهام: أأخلف عن هجرتي؟ أأخلف عن هجرتي؟ وجاء في لفظ عند البخاري في كتاب المغازي باب حجة الوداع، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوباء والوجع، أنه قال سعد رضي الله عنه: أأخلف بعد أصحابي؟ فأنت ترى في هذين اللفظين استفهام: أأخلف عن هجرتي؟ أأخلف عن أصحابي؟ يقول العلامة القرطبي أبو العباس في المفهم: هذا الاستفهام إنما صدر عن سعد مخافة أن يكون مقامه بمكة بعد أصحابه إلى أن يموت بها، لأن الوجع الذي أصابه شديد، وأشفى، قال: أشفيت على الموت، يعني أشرفت وقاربت، خشي أن يكون موته بها قادحا في هجرته، لأنه هاجر من مكة لله، فخشي أن يموت ويكون ذلك سببا في القدح في هجرته. قال: كما نص عليه في الرواية الأخرى إذ قال: لقد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. إذن هذا هو وجه خوفه، أن يموت من أرض قد هاجر منها. انتبه، كانوا يكرهون الرجوع إلى ما تركوه ماذا؟ لله. لا ترجع إلى ما تركته لله، ولو أن ربطت على بطنك حجراً بما أنك تركته لله، فلا ترجع إلى ذلك، كما هو حال بعض الناس: نريد الهجرة، نريد الهجرة، فما أن يريد الدنيا، ما يريد الهجرة لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام، فما أن تطأ قدمه إلى البلدة التي يرغب الهجرة إليها من بلاد الإسلام إلا وتراه يضرب في الأسواق ويلهث وراء المال كأنه ماذا؟ كأنه يتكفف الناس سؤالاً، نعوذ بالله من هذا البلاء. أهذا الذي تركته لله؟ أهذا الذي هاجرت له وتركته لله تعالى وهاجرت من تلك الديار؟ أم أنك تلهث وراء الدنيا؟ راجع نفسك وصحح نيتك بارك الله فيك. وهكذا كان خوفهم رضي الله تعالى عنهم، لهذا قال: أأخلف عن هجرتي؟ لماذا ذكر الأصحاب والصحابة؟ لأنه من هاجروا معه، أيكون قد سبقوني بالفضل وتركوني وحدي فأموت بالأرض التي هاجرت منها، خرجت بها منها في سبيل الله تعالى؟ خشي ذلك. انتهى كلام القرطبي. هذه الرواية التي ذكرها رحمه الله: لقد خشيت أن أموت، قول سعد أن أموت بالأرض أو في الأرض التي هاجرت منها، هي رواية عند مسلم في الصحيح، هي رواية عند مسلم في الصحيح بارك الله فيكم. وجاء في لفظ في الصحيحين أن سعدا قال بعد أن حدث بهذا، قال: وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. هاجر منها. جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري من طريق عائشة بنت سعد أن أباها لما جاءه هذا المرض قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة أو شديدا، فجاءني النبي عليه الصلاة والسلام يعودني إلى أن قال، قال سعد: ثم وضع يده على جبهته، هو كان يشكو قال: ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، وأتمم له هجرته. يقول سعد: فما زلت أجد برده على كبدي، برد يده عليه الصلاة والسلام، فيما يخال إلي حتى الساعة. قوله في هذه الرواية: ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده، يفهم من هذا السياق أو ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على جبهته هو، لأنه قال: ثم وضع يده عليه، الضمير راجع على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني. لكن المعنى هذا غير مراد، لهذا قال العلامة العيني في العمدة: قوله ثم وضع يده على جبهته من باب التجريد. وفي رواية الكشميهني، يعني إحدى روايات الصحيحة صحيح البخاري، فوضع قال: ثم وضع يده على جبهتي، يقول سعد على جبهتي، يقول على الأصل هو كذلك، هو كذلك. الروايتان هذه وهذه الأخرى تفيد أن ما أصاب سعداً من مرض شديد وعلة موجعة قد رقاه النبي عليه الصلاة والسلام مما أصابه من هذا الداء، ما هو فقط أنه يحدث وقال كذا وقال كذا. وفي رواية سابقة ذكرناها في الصحيح أنه قال: دعا النبي: اللهم اشف سعداً. لكن هذه الرواية فيها بيان زائد مع الحوار الذي جرى والدعاء الذي جرى، فيها مزيد زيادة وهي الرقيا، أنه رقاه فوضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على جبهة سعد ووجهه وبطنه فمررها عليه الصلاة والسلام. وهذه هي السنة في عيادة المريض إذا ما عاد الصحيح المريض، من السنة له أن يرقيه وأن يضع يده على محل ماذا؟ محل العلة ولا الشكاية، ويرقيه إذا كان الأمر سائغا ما لم يكن المريض ممنوعا من مخالطة الناس. قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ما المراد بالتخلف هنا؟ إنك لن تخلف، المراد بالتخلف هنا طول العمر والبقاء في الحياة، في الحياة بعد جماعات من الصحابة. وقد قلنا إن سعدا من آخر العشرة المبشرين موتا، وخلف ولدا كثيرا بعد هذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام. تبتغي به أي بذلك العمل وجه الله تعالى، ليس الدنيا ولا ملذاتها، إلا ازددت به أي بذلك التخلف، كأنه يدعو الله له بالشفاء وطول العمر. ما ازددت به أي بذلك التخلف الذي عملت فيه العمل المذكور الذي تبتغي به وجه الله، ازددت به درجة عالية عند الله تعالى ورفعة عظيمة وافية، وهذا من كرم الله ولطفه جل وعز. يقول العلامة الفاكهي رحمه الله معلقاً على هذه الجملة: فيه، أي في هذه العبارة من الفقه، ما تقدم من اعتبار النيات في الأعمال تبتغي به وجه الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: ولعلك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، جاء عند البخاري في الصحيح من طريق مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم لعلك أن تخلف. هنا قال: ولعلك لن تخلف. الرواية الأخرى: ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وجاء في رواية عند البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. فالمراد كما مر بالتخلف هو طول العمر، والمراد بقوله في الرواية الأخرى عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يرفعك، يعني أن يقيمك من مرضك ويمدك في العمر فيطول عمرك. هكذا الروايات يفسر بعضها بعضاً ويوضح بعضها بعضاً. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الرواية الأخيرة التي ذكرتها، رواية سفيان، قوله: لعل الله يرفعك، زاد أبو نعيم في المستخرج في روايته من وجه آخر عن زكريا بن عدي يعني جاء في الرواية عنده يعني يقيمك من مرضك، انتهى. ولا شك أقول هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام علم من أعلام النبوة، فإن هذا الإخبار الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام والدعاء الذي دعا به لسعد قد وقع، وعاش سعد رضي الله تعالى عنه بعد هذا اللقاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء نيفاً وأربعين سنة، نيفاً وأربعين سنة، وفتح العراق وغيرها من البلدان وانتفع به أقوام كثر في دينهم ودنياهم، وتضرر به أقوام من الكفار وغيرهم في دينهم ودنياهم، فقتل وسبى وغنم، وانتفع المسلمون بفتوحاته وولي العراق وكان واليا عليها، واهتدى على يديه فيها أقوام كثير ودخلوا الإسلام بسببه رضي الله تعالى عنه، وتضرر من استحق الضرر منهم. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: قوله عليه الصلاة والسلام: عسى الله أن يرفعك إلى آخره، قال: هذا قد خرج كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا قد خرج يعني وقع كما قال عليه الصلاة والسلام. ثبت أن سعداً أمر على العراق فأتي بقوم ارتدوا عن الإسلام فاستتابهم، فأبى بعضهم فقتلهم، هؤلاء ممن تضرر، فضر أولئك، وتاب بعضهم فانتفعوا به، انتهى كلام الحافظ ابن بطال. هذا المعنى الذي ذكره ابن بطال قرره غيره من أهل العلم لم أجد خلافاً في هذا بينهم، رحم الله الجميع. قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، المعنى اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم أي أتمها لهم، أي أتمها لهم ولا تبطلها، كما مضى معنا في رواية البخاري أنه بعد أن رقاه قال: اللهم أتم لسعد هجرته. امضِ لأصحاب هجرتهم أي أتمها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك الهجرة ورجوعهم عن حالهم المستقيم فيخيب قصدهم ويسوء حالهم، كما قاله العلامة الفاكهي رحمه الله. رجع، تقول العرب رجع على عقبه، أي إذا رجع خائبا، إذا رجع خائبا. يقول الحافظ رحمه الله: فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية، اللهم اشفي سعدا. لماذا؟ قال: ليرجع إلى دار هجرته، وخاف أن يموت بمكة، فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام له بالشفاء عوفي فرجع إلى المدينة، رجع إلى المدينة. قال: وهي المدينة ولا يستمر مقيما بسبب الوجع بالبلد التي هاجر منها، وهي ماذا؟ مكة. أقول معلقاً على كلام ابن حجر هذا: فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية. ما ذكره الحافظ رحمه الله هنا من لفظ عموم الدعاء هو كما قال، هو كما قال، أعني من حيث دخول سعد فيه، في هذا الدعاء في حديث الباب: اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم، هذا العموم يدخل فيه من؟
سعد.
لكن هذا العموم صحيح داخل فيه سعد، لكن جاءت رواية فيها التنصيص بالدعاء لسعد بذلك، كما مر لما قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، كما مر. إذن يدخل في العموم ويدخل أيضا على وجه الخصوص أيضا. قوله عليه الصلاة والسلام: لكن، نعم، لكن البائس سعد بن خولة. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم: البائس هو الذي عليه أثر البؤس، البائس يعني المراد بكلمة البائس هو الذي عليه أثر البؤس، وهو الفقر والقلة، وهو الفقر والقلة، انتهى. سعد بن خولة رضي الله عنه، سيأتي الكلام عن هذا، عن هذه العبارة في قوله في آخر الحديث: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في موطن من الصحيح في كتاب الوصية: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. باب رثاء النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة. ما المراد بهذا الباب، باب رثاء النبي؟ المراد أي هذا باب في بيان رثاء النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة. والرثاء بكسر الراء وتخفيف الثاء المثلثة ممدودا من رثيت الميت مرثية إذا عددت أو عددت محاسنه. ويقال رثأت بالهمزة هي لغة أيضا فيه. ويروى أن البخاري بوب له باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة بلفظ الماضي. بلفظ إيش؟ الماضي. تفهم من هذا أن الرثاء مدح الميت وذكر إيش؟
محاسنه.
الرثاء مدح الميت وذكر ماذا؟ محاسنه. فهل هذا هو المراد به في هذا الحديث؟ الجواب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الرثاء مدح الميت وذكر ماذا؟ محاسنه، وليس هو المراد بالحديث، حيث قال الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: ولهذا اعترض الإسماعيلي على الترجمة، ترجمة البخاري، فقال: ليس هذا من مراثي الموتى، وإنما هو من التوجع. من ماذا؟ يقال رثيته إذا مدحته بعد موته، رثيته، ورثيت له إذا تحزنت عليه. وهنا يقول الراوي: يرثي له، يعني تحزن وتوجع عليه أن مات رضي الله عنه بمكة. يقول ابن حجر بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي: ويمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعينه، كأنه يقول: ما وقع من النبي، هذا باب ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في رثائه لفلان، فهو من التحزن والتوجع لحال من؟ لحال سعد. ثم قال: وهو مباح، أي هذا الصنيع مباح، أن تحزن على فلان لا أن تذكر ماذا؟ هذه المراثي المنهي عنها. ثم أورد الحافظ العيني في العمدة قال: فإن قلت روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، وصححه الحاكم، فإذا نهى عنه كيف يفعله؟ يقول العيني: قلت ليس مراده من هذه الترجمة، يعني البخاري، أنه من باب المراثي، وإنما هو إشفاق من النبي صلى الله عليه وسلم من موت سعد بن خولة بمكة بعد هجرته منها. لو كان مات بها قبل الهجرة لما حصل ما حصل، لكنه هاجر ثم بعد ذلك رضي الله عنه جاء مكة فأصابه ما أصابه ومات بها رضي الله تعالى عنه. من هنا جاء التوجع. قال: فكأنه توجع عليه وتحزن من ذلك، يعني أن مات بأرض قد هاجر منها، لأنهم كانوا يكرهون أن يموتوا بالأرض التي هاجروا منها. قال: وتحزن من ذلك، وهذا مثل قول القائل للحي: إني أرثي لك مما يجري عليك، كأنه يتحزن على حاله أو يتحزن لحاله. انتهى. قوله أن مات بمكة، أن مات بمكة، هل لها ضبط الهمزة بالفتح أم بالكسر إن مات؟ الصواب فيها والمضبوط والمحفوظ كما قال الحافظ ابن حجر الفتح أن، والهمزة هنا للتعليل، الهمزة هنا للتعليل. يقول الحافظ هذا هو المضبوط والمحفوظ، لأن البعض وحكاه عن الداودي أنه أغرب فحكاه على الكسر على الشرطية، وهذا بعيد، وهذا بعيد. لماذا؟ لأن هذا الرثاء على ما حصل من على أمر سعد رضي الله عنه كان قد مات، رثاه بعد أن مات، رثى لحاله. ولهذا قال الحافظ لكن ليس فيه دلالة على أنه أقام بعد حجه، بعضهم يقولون أنه حج حجة الوداع ثم أقام بمكة حتى مات بها، لا، فهو قال لأن السياق يدل على أنه مات قبل الحج، مات بها قبل حجة الوداع. فإذا الشرطية هذه الكسر ليس له محل. وقال في موطن آخر من الفتح قوله أن مات بفتح الهمزة ولا يصح كسرها، ولا يصح كسرها، ثم فصل في هذا ثم قال والمعنى أن سعد بن خولة وهو من المهاجرين من مكة إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى، فمن ثم خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها كما مات من؟ سعد بن خولة. وتوجع رسول الله عليه الصلاة والسلام لسعد بن خولة لكونه قد مات بها، فهمتم؟ هذا هو المراد. هذا الحديث في آخره يرثي له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة، من قائله؟ هل قائله الراوي سعد أم هو أحد الرواة بمعنى مدرج في الحديث؟ هل هو مدرج من أحد الرواة أم لا؟ يقول العلامة النووي قال العلماء هذا من كلام الراوي أطلق وليس هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل انتهى كلامه عليه الصلاة والسلام بقوله سعد بن خولة، لكن البائس سعد بن خولة. فقال الراوي تفسيراً لمعنى هذا الكلام أنه يرثيه النبي عليه الصلاة والسلام ويتوجع له إلى آخر الكلام. ثم يقول ابن النووي واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو، من هو؟ فقيل هو سعد بن أبي وقاص، وقد جاء مفسراً في بعض الروايات. ثم قال النووي قال القاضي، يقصد عياض، قال القاضي أكثر ما جاء أنه من كلام الزهري، أنه من كلام الزهري، انتهى. يعني يريد أن يقول أن العلماء اختلفوا في بيان قائل هذه الجملة، هل هو الصحابي راوي الحديث أم من دونه ممن تحمل هذه الرواية؟ فالبعض ذكروا والكثير أنه من كلام الزهري، يعني مدرج لكنه في آخر الحديث، كما مر معنا في ماذا؟ في باب الإدراج، يكون في الوسط ويكون في الأول ويكون في الأخير، وهذا الأول والأخير على قلة والأكثر في الوسط. على كل حال هكذا قال. الذي قاله عياض من أن الأكثر هو من قول الزهري أيده عليه القرطبي أبو العباس. هل سبق إلى هذا؟ نعم، سبقهم إلى هذا الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، وهو ينقل عن شيوخه فيقول في الاستذكار: ما قاله شيوخنا في حديث ابن شهاب، يرثي الجملة هذه، يرثي له رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلام ابن شهاب صحيح. كلام الشيوخ أنه من كلام صحيح يؤيده. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال: زعم أهل الحديث أن قوله يرثي من كلام الزهري. جيد. ثم نقل ابن حجر قال: وقال ابن الجوزي وغيره هو مدرج من قول الزهري، فيه التنصيص على مسألة الإدراج. ثم قال ابن حجر: قلت وكأنهم استندوا. لماذا قالوا أنه أدرج من كلام ابن الزهري؟ قال: وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري، فإنه فصل ذلك، لكن وقع عند المصنف، يريد من؟ البخاري، في الدعوات عن موسى بن إسماعيل، وساق إسناده في آخره: لكن البائس سعد بن خولة قال سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يقول ابن حجر: فهذا صريح في وصله، يعني أنه من الحديث من الراوي، فلا ينبغي الجزم بإدراجه كما قاله شيوخ الحافظ ابن عبد البر، وكما قاله عياض ومن نقل عنهم، وكذلك القرطبي وغيره وابن الجوزي وغيره. وضح؟ وقال في موطن آخر عن ابن حجر في الفتح يشرح هذا الحديث في كتاب الدعوات، وفيها أنه أن سعدا قال رثى له النبي عليه الصلاة والسلام، قال في آخره، قال الحافظ: هذا قول سعد رثى له رسول الله يرد قول من زعم أن في الحديث إدراجا، وأن قوله يرثي له رسول الله، يعني قول من قال أنه من كلام الزهري أو من قول الزهري، مستمسكا بما ورد في بعض طرقه وفيه قال الزهري، فإن ذلك يرجع. لماذا مرة نسب إلى سعد ومرة قصر بعض الرواة فنسبوه إلى الزهري؟ قال: فإن ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري، هل وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه، شك الراوي فأمسك، بدل أن أرفع إلى الصحابي وأضيف أقف عند الزهري، أقف عند الزهري. قال: والحكم للواصل، لأن مع من رواه زيادة علم وهو حافظ وهو كذلك. إذن ليست هي من كلام من؟ الزهري، هي من كلام سعد رضي الله تعالى عنه. قول في حديث ابن عباس الثاني: لو أن الناس غضوا، لو في هذا الخبر للتمني بمعنى ليت، وعليه فلا تحتاج إلى جواب، كما لم يحتج إلى في قوله تعالى، لم يحتج إليه في قول، كما لم يحتج إليه في قوله تعالى: لو أن لي كرة. ولو قيل إنها شرطية فيكون جوابها محذوفاً، تقديره لكان أولى أو لكان أحق أو نحو ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقع في مسند ابن أبي عمر عن سفيان: كان أحب إلي، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع كان أحب إلي. قال: أخرجه الإسماعيلي من طريقه، ومن طريقه أو من طريق ومن طريق أحمد بن عبدة أيضا، وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ، هنا في اللفظ الذي معنا ابن أبي عمر كان أحب إيش إلي. يقول ابن عباس في حديث أخرجه من طريق العباس بن الوليد من لفظ سفيان: كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ففي هذا، هذا ماذا تستفيد منه الرواية الثانية؟ لماذا تمنى لو أن الناس غضوا؟ هل لأنه يحب ذلك؟ أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى هذا وأحب هذا الثلث؟ والثلث ماذا؟ يعني نزل أعلى شيء الثلث، لو نزلت لكان أفضل، لكان أفضل. غضوا، غضوا مر معنا في تخريج الأثر أن اللفظ عند البخاري غض بالإفراد، والغض يطلق على معنيين في اللغة: النقص والكف، والمعنى الآخر الطراوة واللين، والمراد به هنا المعنى الأول. المعنى الأول: لو أن الناس غضوا نقصوا من الثلث إلى الربع، نزلوا من الثلث إلى نقصوا إلى الربع. إذن من معانيه هنا المراد النقص. وزاد الحافظ ابن حجر في الفتح: وقيل معناه رجعوا، رجعوا من الثلث إلى الربع يعني، وقيل معناه كفوا، ومنه غضوا أبصاركم وأغضوا للبصر. والغضاضة النقص، الغضاضة ماذا؟ النقص. فالمراد لو نقصوا ورجعوا من الثلث إلى إيش؟ أدنى من ذلك. قوله رضي الله عنه: من الثلث إلى إيش؟ الربع. لو أن الناس غضوا مر معنا فيه زيادة في الوصية، لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني في الوصية، غضوا في الوصية من الثلث إلى الربع. ما الدليل على هذا؟ ما جاء عند الحميدي في المسند، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: لو غض الناس في الوصية إلى الربع لكان أحب إلي، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وجاء في لفظ عند الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا هشام وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: وددت. أما قلنا أن لو هنا قال ليت بمعنى التمني؟ هذا اللفظ، لفظ أحمد يبين هذا. قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث كثير أو كبير. ونحوه عند ابن ماجه في السنن، لكن بدون لفظ الوصية. قوله رضي الله عنه: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الفاء فإن هنا فاء تعليلية، والجملة تعليل لما اختاره من النقصان، لما اختاره من النقصان عن الثلث، والنزول عن الثلث. وكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخذ ذلك من وصفه عليه الصلاة والسلام للثلث بالكثرة، الثلث والثلث كثير. فرأى أن لو نزلوا، أن لو نزلوا. انتهى الكلام عن هذه المعاني. كم لنا؟ ساعة. طيب، الوجه الرابع في بعض مسائل هذا الحديث وفقهه، قبل أن أتكلم عن بعض المسائل باختصار، يجب أن تعلم أن حديث سعد هذا الذي أطلنا قليلا فيه هو أصل في الباب. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده، قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده، وجعله جمهور الفقهاء أصلاً في مقدار الوصية، وأنه لا يتجاوز بها الثلث، لا يتجاوز بها ماذا؟ إذن هو أصل في الباب، أصل في الباب. انتهى. أولى مسائل هذا الحديث، قال العلامة النووي في شرح مسلم: حديث سعد، في حديث سعد يقول، في حديث سعد هذا الذي معنا، في حديث سعد هذا جواز تخصيص عموم الوصية، جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن والسنة، إلى أن قال: وهو الصحيح، أي التخصيص. انتهى. ماذا يريد بقوله رحمه الله جواز تخصيص عموم الوصية في القرآن والسنة؟ أقول: تقدم الكلام على هذه المسألة عندما شرحنا حديث ابن عمر، أول حديث في الباب، لما ذكرت الكلام عن فقهه، وقلت بأن الوصية مشروعة بدلالة الكتاب والسنة، وأنها محل اتفاق أهل العلم، وحكى البعض فيها الإجماع، حكى بعضهم فيها ماذا؟ الإجماع. ما ذكرت هناك وما جاء في حديث ابن عمر فيه إطلاق الوصية، أليس كذلك؟ يوصيكم الله في أولادكم، الوصية إن ترك خيرا الوصية، إطلاقات، عمومات. وحديث ابن عمر فيه عموم أيضا، لكن حديث سعد فيه ماذا؟ تخصيص هذا العموم بالثلث، وألا يزاد على الثلث. علمتم هذا الفقه؟ هذا مراده رحمه الله. إذن ليس في هذه العمومات في النصوص بيان المقدار المعلوم في الوصية. جاء حديث سعد فيه البيان المقدار المعلوم في ذلك. عرفتم؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: مقدار ما يوصى به، مقدار ما يوصى به. نحن قلنا محل اتفاق الثلث جائز، لكن لا يجوز الزيادة للنص. لكن هل المراد أو المستحب في هذا الثلث أو دون الثلث؟ كم المقدار؟ ابن عباس رضي الله عنه لو نقصوا رجعوا يعني من الثلث إلى الربع، هل هذا محل اتفاق أم لا؟ يقول العلامة الفقيه أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهو يتناول الكلام عن آية البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الآية. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآية، قال فيه، يعني في هذه الآية من الفقه، 21 مسألة. والذي يعنينا من 21 هي السادسة. فقال: لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصي به من المال، لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصي به من المال، وإنما قال إن ترك خيرا، والخير يعني المراد بالخير هنا المال، والخير المال كقوله تعالى وما تنفقوا من خير، وقوله وإنه لحب الخير أي لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. قال فاختلف العلماء، لأنه لما لم يبين فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، كان يوصي بماذا؟ بالخمس. وقال علي رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس، أرضى أنه كما يوزع من الغنائم الخمس فأنا أوصي بماذا؟ يعني قوله كقول من؟ الصديق رضي الله عنه، وهو الخمس. ثم قال وقال معمر عن قتادة أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. انتهى كلام من؟ ما ذكره القرطبي رحمه الله مما يعنينا في هذا المقام. أقول معلقا على كلامه رحمه الله: لا شك أن الأمر في كتاب الله تعالى كما قاله العلامة القرطبي أن الله تعالى لم يبين المقدار في كتابه، فقال إن ترك خيرا الوصية. أما السنة فتقدم في المسألة الأولى ما ذكرته عن الحافظ ابن عبد البر من أن حديث سعد رضي الله تعالى عنه أصل في مقدار ماذا؟ الوصية، ولا يتجاوز بها عن الثلث. واضح؟ وستأتي بعض المسائل المتعلقة بهذا، لكن أريد أن أقدم بهذا لأعود على ما ذكره رحمه الله من آثار عن بعض الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كالصديق والفاروق عمر وأبي السبطين علي رضي الله عن الجميع وابن عباس. فأما أثر الصديق، هل صح هذا الأثر وثبت عن الصديق هذا أم لا؟ أقول أثر الصديق رضي الله عنه أخرجه ابن سعد في الطبقات، قال أخبرنا وكيع وكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال إن أبا بكر أوصى بخمس أو قال آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. ما هو الخمس؟ وأخرج هذا الأثر عن الصديق أيضا البلاذري في أنساب الأشراف عن أبي عبيد القاسم بن سلام، حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، إلى آخر الأثر. وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية عن جعفر بن برقان به. هذه أسانيد هذا الأثر عن الصديق. رجال إسناد الأثر ثقات إلا ما كان من خالد ابن أبي عزة الذي عليه المدار أو الرجوع في الرواية عن الصديق. هذا الرجل ترجم له الإمام البخاري في التأريخ الكبير وقال مرسل، خالد بن أبي عزة مرسل فقط، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومثله ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لكن لم يقل مرسل. فلم أقف بعد تفتيش دقيق على من ذكر هذا الرجل بتوثيق أو تجريح، لا تقل كما يقول بعض المتحلقة ممن تزبب قبل أن يتحصرم يقول فهو مجهول، لا تغامر ولا تجازف هذه المجازفة. كونهما لم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا لا يعني أنه مجهول، ولا يصح لك أن تقول هذا القول، وهذا الكلام ليس عليه أثارة من علم، ولم يعجز أهل العلم ممن جاء بعد الشيخين أعني البخاري وابن أبي حاتم ممن ترجم له أن يقولوا فيه مجهول، ذكره البخاري وذكره ولم يذكره فهو مجهول. لم أقف، انتهينا، قف إلى ما تعلم. لما تقول مجهول هذا حكم، وهذه مجازفة غير مبنية على دليل، فإياك أن تجازف هذه المجازفة وتستقر في أذهان بعض الشبيبة وبعض المنتسبين والمشتغلين والمتشاغلين والمشوشين في على كتب الحديث أنه مجهول. هذا افتيات على العلم وغير مبني على دليل. قلت ترجم له فلان ولم يذكر فيه شيء، انتهى إلى هذا. إن وقفت على جرح قل جرحه فلان، أو قال تعديل قل عدله. لم تقف قل لم أقف. مجهول يوجد من ذكره بالجهالة، أما أن تقول ترجم ولم ثم تحكم عليه بالجهالة هذا افتيات، ويدل على ضعف وضحالة وسطحية في فهم هذا الفن وعدم دقة. فالله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله رحمه الله. وأثر الصديق هذا أعني الوصاية بالخمس جاءت جملة من الآثار عنه رضي الله عنه غير طريق ابن أبي عزة هذا، كلها معلولة، كلها معلولة. فأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر واللفظ له، والبيهقي في الكبرى من طريق شيبان، البيهقي من طريق شيبان وعبد الرزاق من طريق معمر، كلاهما أعني معمراً وشيبان عن قتادة أن أبا بكر أوصى بالخمس. وعند البيهقي قال قتادة ذكر لنا أن أبا بكر أوصى بالخمس. هذا إسناد معضل. قتادة رضي الله رحمه الله لما ترجم له ابن حجر في التقريب ماذا قال؟ رأس الطبقة الرابعة، رأس الطبقة الرابعة. ما هذه الطبقة؟ من هم أصحاب هذه الطبقة؟ بيّن ذلك في مقدمة التقريب فقال الطبقة الرابعة هي طبقة تلي الثالثة. من هي الثالثة؟ الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن البصري، يعني ثم قال ثم الرابعة وهي طبقة تلي الثالثة، يعني طبقة في أوساط التابعين لكنها أدنى من تلك. جل روايات هذه الطبقة عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، انتهى كلامه. ثم الخامسة بعد ذلك الذين هم ماذا؟ الصغرى، بين قتادة رضي الله عنه والصديق مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما في المراسيل لابن أبي حاتم: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن أنس. قيل أي لأحمد: فابن سرجس؟ قال: فكأنه لم يره سماعا. لم يره ماذا؟ سماعا. لماذا أنا أتكلم في هذا؟ سيأتي. قد تقول كما يفعله بعض المتحذلقة هؤلاء: يا شيخ يقوي بعضها بعضا آثار، كأننا في بقالة نريد أن نمشي وندمدم كيفما اتفق بغير قانون العلم. ما هو عبث، هو ليس ماذا؟ عبثا. الإعضال لا يتقوى، لا يتقوى. فقد يكون الساقط بين قتادة والصديق ثلاثة أربعة أو أكثر. من هم هؤلاء؟ وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي يقول قتادة عن أبي هريرة مرسل، وقتادة عن عائشة مرسل، ولم يلق قتادة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنسا وعبد الله بن سرجس. يثبت اللقاء لكن سماع. مما يدل على المفاوز التي بين قتادة والصديق رضي الله عنه: متى ولد قتادة؟ ولد قتادة سنة 60 من الهجرة كما قاله الإمام يحيى ابن معين، وأرخ ميلاد قتادة، وكما قاله الإمام أبو عمرو الفلاس. متى مات قتادة؟ 117 وقيل 18. كم كان عمره لما مات؟ 55 عاما وقيل 56 عاما. متى مات الصديق الأكبر رضي الله عنه؟ في جماد الأولى سنة 13 من الهجرة، صحيح؟ فبين ولادة قتادة ووفاة الصديق كم من العمر؟ 47 عاما. 47 إيش؟ عاما على قول ابن معين، وثمانية وأربعين عاما على قول الفلاس ومن معه. فهنا انقطاع ظاهر وإعضال بين. لا تقل يقوي حديث ابن أبي عزة غير المعلوم حاله. مما يؤيد ما سبق ما أخرجه أبو بكر بن عبدويه في الفوائد المشهور بالغيلانيات أو الغيلانيات من طريق مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق كان يوصي بالخمس. فهذا الإسناد فيه إثبات شخص كذلك بين قتادة ومن؟ والصديق رضي الله تعالى عنه. وابن المسيب عن الصديق أيضا مرسل. كما في المراسيل. إذن هناك وسطاء بين قتادة ومن؟ والصديق رضي الله عنه. من هؤلاء من؟ ابن المسيب كما في رواية ابن مردويه هذا، مع أنه متكلم أيضا في رواية قتادة عن سعيد، هذه علة أخرى. قال إسماعيل القاضي كما في أحكام القرآن: سمعت علي بن المديني يقول يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا. وقال يعني ابن المديني: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال، ما هو رجل، رجال. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني في والطبراني أيضا في المعجم الكبير من طريق الحسن البصري أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس. هذه طريق أخرى غير قتادة وغير ابن أبي عزة، طريق الحسن. هذا كذلك منقطع ظاهر وهو إلى الإعضال أقرب، فإن الحسن لم يسمع حرفا واحدا من الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو في الطبقة الوسطى من التابعين، وجل هذه الروايات لا تكون إلا عن أمثالهم أو درجة أعلى، فبينه وبين الصديق أيضا انقطاع ورجال. فلا يصح فيما يظهر لي أثر الصديق هذا الذي نسبه إليه من القرطبي. قد يقول قائل: ألا يمكن ما يمكن يمرر أن تنسب إلى الصديق رضي الله عنه وأنه كان يوصي بالخمس؟ لا بد أن تثبت هذا، لأن هذا متعلق أيضا بالمسألة التي نحن فيها وهي المقدار. ذكر أثر علي كذلك، قلنا هو كقول الصديق رضي الله عنه أنه ماذا؟ أوصى بالخمس. أثر علي أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي، الحارث الأعور، وهذا إسناد تالف. هذا الحارث الأعور متروك، قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير بعد أن ذكر هذا الأثر قال: الحارث هذا كذبوه، فلا يصح أثر من؟ علي أيضا. أما أثر عمر بن الخطاب لما قال أنه أوصى بالربع فأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة أن أبا بكر أوصى بالخمس كما تقدم، ثم قال قتادة: وأوصى عمر بالربع. هذا كذلك الحال فيه كما هو الحال في رواية قتادة عن الصديق، لم يسمع من عمر حرفا ولم يلقه بينهم مفاوز، لا إدراك حسي ولا زمني ولا شيء من أنواع الإدراك. فإن عمر رضي الله عنه استشهد في ذي القعدة سنة 23، وكما مر ولادة قتادة سنة كم؟ 61 كما قال بعض أهل العلم. فإذن إسناد معضل لا يصح بحال. بقي أثر ابن عباس وهو الذي معنا الذي ذكره من؟ البخاري في الصحيح كما مر معنا. فلم يثبت معنا من الآثار التي ذكرها القرطبي رحمه الله إلا أثر من؟
ابن عباس.
كم لنا؟ عرفنا إذن المقدار الذي يعني يوصى به لا خلاف بجواز الثلث، لكن لا يجوز الزيادة. أما ما دون ذلك فالربع أو ما دون الثلث من الربع ونحو ذلك. يصح الخمس، لا بأس في هذا، لا بأس في هذا، لكن لا تنسبه إلى من؟ إلى الصديق، حتى يعني يثبت ذلك عنه. هذا الذي وقفت عليه، وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم. بارك الله فيكم. المسألة الثالثة نقف عندها: الوصية بالثلث. الوصية بالثلث لها حالتان، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.